ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم على مجالس السنة دائما، وألا يحرمنا وإياكم منها، وأن يجعل لنا ولكم منها أوفر حظ ونصيب. وعودا على دروسنا الماضية، نبدأ اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى بدروس التفسير كما هو المعتاد في شهر رمضان، حيث هو شهر القرآن، وحيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن كل سنة، حتى كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه مرتين. فلهذا منذ عدة سنوات ونحن قد اعتدنا أن نجعل شهر رمضان لمدارسة القرآن وتفسيره، وقد نهينا عدة تفاسير، كثير منها عبارة عن رسائل جامعية في الدكتوراه والماجستير، جامع آثار السلف الصالح في التفسير، وقد تسنى لنا أخذ جملة كبيرة من غالب تفاسير السلف الكرام رحمهم الله تعالى، حتى كدنا أن ننتهي من تفاسير المدارس المشهورة في التفسير، مدرسة أهل المدينة ومدرسة أهل الكوفة ومدرسة مكة، التي سوف يكون إمامنا في رمضان هذا إن شاء الله، وهو الإمام سعيد بن جبير، أحد أعمدة هذه المدرسة في التفسير، وهي مدرسة مكة التي تتلمذت على يد حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فلهذا إن شاء رب العالمين سوف يكون تفسيرنا في شهر رمضان لعام 46 و400 ألف، هو أحد أعمدة وأئمة مدرسة مكة في التفسير، ومع الدورة العلمية 29 بعد 100 غرة رمضان لعام 46، نبدأ تفسير هذا الإمام، وهو الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، أحد أئمة التابعين المباركين، كما سنقرأ ترجمته إن شاء الله تعالى. وتفسير هذا مجموع من كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى في رسالة دكتوراه، و هذه الرسائل رسالة الدكتوراه التي جمعت آثار السلف الواردة في التفسير، جهد طيب، وليس للباحث سوى جمع هذه الآثار ووضع هذه الآثار، وفي بعض الرسائل كان هناك لبعضهم أعمال أو شيء، فأما الآثار فتكفينا الإحالة الأولى، وينا رسالة الدكتوراه من جمع بعض الباحثين. وأما إذا كان هناك شيء من عمل الباحث نفسه وننقله، لابد من النسبة إليه، لكن النسبة فقط في الآثار وجمع الآثار تكفي الإحالة مرة واحدة على أن هذه رسالة دكتوراه والإحالة عليها. ولا نكثر من ذكر أسماء لأنهم باحثون من ماجستير ودكتوراه ومجاهيل بالنسبة لنا، فلا ندري هم أهل السنة أم كذا، فلهذا ليس لهم أعمال سوى جمع الآثار، وفي نفس الوقت أيضا لا ندري عن منهجهم. هذا هو السبب في عدم ذكر أسماء البعض إذا كان بالنسبة لنا من المجاهيل، وحاولنا البحث في معتقدها وكذا فلم نستطع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نبدأ هذا التفسير المبارك بالترجمة للإمام إمام التفسير الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى سعيد بن جبير ابن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالبي الوالبي مولاه الكوفي أحد الأعلام. إمام هذا بلا منازع من أئمة التابعين الكبار، وقد اتفق العلماء على أنه ما قتل سعيد بن جبير وأحد على وجه الأرض ليس في حاجة إلى علمه، وقد قتله السفاك الحجاج ابن يوسف الثقفي كما سيأتي التعليق على هذا. يقول الذهبي رحمه الله تعالى روى عن ابن عباس فأكثر وجود، وعن عبد الله بن مغفل وعائشة وعلي بن حاتم وأبي موسى الأشعري في سنن النسائي وأبي هريرة وأبي مسعود البدري وهو مرسل، وعن ابن عمر وابن الزبير والضحاك بن قيس وأنس وأبي سعيد الخدري، يعني روى عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء طبعا ابن عباس الذي عرض عليه المصحف والذي أقصد انتفع به في التفسير انتفاعا عظيما جدا، انتفع به انتفاعا عظيما جدا، فلهذا صار عمودا من أعمدة مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما التي تخرج بها كثير من الأئمة. وروى عن التابعين مثل أبي عبد الرحمن السلمي وكان من كبار العلماء، قرأ القرآن على ابن عباس، قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء، قرأ القرآن على ابن عباس وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء وطائفة، وحدث عنه أبو صالح السمان وآدم ابن سليمان والد يحيى وأشعث ابن أبي الشعثاء وأيوب السختياني وبكير بن شهاب وثابت ابن عجلان وأبو المقدام ثابت بن هرمز وجعفر بن أبي المغيرة وعدل الجماعة من فطاحل وفحول وكبار التابعين. وقال أبو الشيخ قدم سعيد أصبهان زمن الحجاج وأخذوا عنه. وعن عمر بن حبيب قال كان سعيد بن جبير بأصبهان لا يحدث ثم رجع الكوفة فجعل يحدث، فقلنا له في ذلك فقال انشر بزك حيث تعرف. قال عطاء بن السائب كان سعيد بن جبير بفارس وكان يتحزن يقول ليس أحد يسألنا عن شيء، وكان يبكينا ثم عسى ألا يقوم حتى نضحك. شعبة عن القاسم بن أبي أيوب كان سعيد بن جبير بأصبهان وكان غلام مجوسي يخدمه وكان يأتيه بالمصحف في غلافه. قال القاسم بن أبي أيوب سمعت سعيدا يردد هذه الآية في الصلاة 20 مرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وذكروا من عبادته ما ذكروا، ذكروا مما ذكروا عن سعيد الله أعلم بصحة هذا طبعا، عن وقاء بن إياس قال كان سعيد بن جبير الأول عن هلال بن يساف قال دخل سعيد بن جبير الكعبة فقرأ القرآن في ركعة، وعن وقاء بن إياس قال سعيد بن جبير كان سعيد بن جبير يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء في شهر رمضان، وكان يؤخرون العشاء، لكن هذا يصعب، يعني يصعب تصديقه بين المغرب والعشاء أن يقرأ سعيد القرآن كله بين المغرب والعشاء، حتى لو كان يؤخر العشاء، يؤخر العشاء إلى ماذا؟ ما المدة التي يشرع تأخير العشاء إليها؟ إلى المنتصف، منتصف الليل وليس قبل ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، وكانت ساعة متأخرة قبل منتصف الليل. بعد ذلك ما يجوز أن نصلي بعد منتصف الليل، فمن المغرب إلى منتصف الليل لا يستطيع سعيد بن جبير أن يقرأ القرآن إلا إذا أسقط حروفا، ولا شك أن هذا خلاف السنة. ولهذا علق الذهبي فقال: قلت هذا خلاف السنة، وقد صح النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث. لا، في أقل من ثلاث فيها نظر، في أقل من ثلاث فيها نظر. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، إنما قال يعني ما يفقه من أقل من قرأ في أقل من ذلك، إشارة إلى أن من يقرأ في أقل من ذلك يكون همه الختمة، وبالتالي لا يلتفت إلى التدبر. وإلا في يوم واحد يختم الإنسان بسهولة مع التدبر، لكن السنة أن الإنسان لا يختم في أقل من ثلاث، لكن في مواسم الخيرات جرت عادة السلف كموسم رمضان لا سيما في العشر الأخير، جرت عادة السلف ونقلت آثار كثيرة عن السلف في أنهم يختمون في أقل من ثلاث، منهم من يختم كل يوم ومنهم من يختم كل ليلتين. فهذا وهذا لا إشكال فيه، القرآن تستطيع أن تختمه في يوم واحد مع التدبر لا إشكال بالنسبة للحافظ. لكن أن نقول بقى بين مغرب وعشاء حتى لو أخذ أربع ساعات خمس ساعات أو كذا، هذا لا شك أنه سوف يكون على حساب مخارج القرآن وكذا، وعلى حساب التدبر، ولا إخال يصدر هذا إلا على وجه يعني مبالغة، فالله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. لكن ورد أن البعض كان يختم في الليلة، هذا متصور، لو ختم في الليلة من عشاء الفجر إذا كان في ليالي ممكن أن تكون طويلة، هذا يتصور في الحفاظ المتقنين كأئمة السلف، هذا يتصور مع علمهم الغزير واستحضار الآيات، هذا يتصور، هذا يتصور، لكن في أقل من ذلك لا. فممكن، ممكن حتى لما أوردوا عن بعض السلف كشافعي أنه كان يختم في اليوم مرتين، ممكن هذا يتصور في الحافظ، يعني عندك 24 ساعة أو كذا، لو أخرجت سويعات في النوم فما بقي، يمكن يمكن سن يختم في 10 ساعات إذا كان حافظة في 10 ساعات، وفي يعني نقول هذا مع التؤدة كمان، يعني في 10 ساعات يمكن أن يقرأه ويكون متقنا إذا كان من المتقنين القرآن مع إتقان العلم والتفسير عند السلف، فهذا يتصور فيه من يختم إنسان في اليوم مرتين. لكن يبقى هل هذا من السنة؟ نقول لا يختم في أقل من ثلاث، لكن جائز أن يفعل هذا في مواسم الخيرات اتباعا للسلف الصالح في مثل هذه الأمور، لأنه ورد أثار كثيرة عن السلف ذكرها حافظ حجر وغيره. لهذا نقول لو أن الإنسان في شهر رمضان في اغتنم الفرصة وختم في كل يومين في كل يوم، هذا لا بأس به. أما معتاد الإنسان، لو إنسان سيجعل نفسه وردا، معتاد الإنسان أنه يختم في الثلاث فما أزيد، في الثلاث، في الخمس، في السبع، هذا يكون أفضل وأحسن. والناس يختلفون من جهة الفراغ وعدمه، ومن جهة الانشغال بالعلم أو الانشغال بالقرآن فقط. بعض الناس يكون عابدا ينشغل بالقرآن فقط، ينشغل بالقرآن فقط، فمثل هذا يسهل أنه يختم في اليوم مرة. لكن نقول الأفضل أن الإنسان لا يختم في أقل من ثلاث، وبهذا يكون قد جمع، جمع بين إيه؟ بين أنه هو يختم في الثلاث، وبين أنه هو يستغل مواسم الخيرات فيزيد في هذه الختمات كما هو معتاد السلف الصالح رحمه الله، رحمهم الله. ولهذا علق الذهبي فقال: قلت هذا خلاف السنة، وقد صح النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث. ولا أعلم نصا يعني في هذا سوى ما يؤخذ من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما يفقه من ختم في أقل من ثلاث. هذا يحمل على ما إذا كان مع الإسراع ومع عدم التؤدة ومع كذا وما كذا، وإلا فقد ورد عن عثمان أيضا أنه يختم، كان يختم في الليلة وفي اليوم. يقول يزيد: أنبأنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين، في كل ليلتين. يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة قال: ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير، يعني يحيل عليه سعيد ابن جبير، فيقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ فكان ابن عباس يحيل عليه لما يعلمه من علمه الغزير رحمه الله تعالى. قال ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. كان الإمام بلا منازع، ولكن قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي. وقال ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: التوكل على الله جماع الإيمان، وكان يدعو: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليه وحسن الظن بك. أبو عوانة عن هلال بن خباب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في رجب فأحرم من الكوفة بعمرة، ثم رجع من عمرته، ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة، وكان يحرم في كل سنة مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة. وذكروا عن عبادته ما ذكروا وعن علمه، وروي عن حبيب ابن أبي ثابت قال لي سعيد بن جبير: لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. قال هلال بن خباب: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. لا شك، لا شك أن هلاك الناس إذا ذهب العلماء، لأنه إذا ذهب العلماء فلا اعتقاد يصح للناس، إذا ذهب العلماء فلا عبادة تصح للناس، إذا ذهب العلماء فلا ميزان يعرف الناس به الحلال والحرام. وهذا فسر السلف قول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الشيخ أحمد دعك من السماعات وتعالى هات لي هذا البديل، أنا مش هجلس طول الدرس شايل السماعة. اترك السماعات، هذه كويسة جيدة، بس هذه شوف لنا صرفة فيها. ففسر السلف قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: هذا إنما يكون بذهاب العلماء. أول يوم مع السلفيين كمان بيبقى يعني ماشي. ففسر السلف قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا: هذا يكون بموت العلماء. فلا شك أن هلاك الناس في ذهاب العلماء قاعدة كلية لا استثناء فيها، ولهذا تجد البلد التي فيها عالم فيها معرفة بالحلال بالحرام بالعقيدة بالمنهج، مرجع مرجع الناس إذا أرادت أن تعرف شرع الله عز وجل في أي مسألة يجدون العالم يسألونه. لكن لو بلد بلا عالم أرض بلا مياه، وهذا من جهة التقريب، وإلا والله أشد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا ثم قسم النبي الأرض إلى ثلاثة أقسام: الأرض الأولى أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذه أرض جيدة تقبل الماء فتنبت الكلأ والعشب الكثير، يبقى فيها خاصية امتصاص الماء وكذا وخاصية الإنبات. طيب، والأرض الثانية أمسكت الماء فلم تنبت كلأ لكنها أمسكت الماء فانتفع الناس بالماء. طيب، والأرض الثالثة، هذه الأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فإذا هذا مثل العلم، يبقى مثل العلم مثل الحياة. ولهذا كثير من الآيات في القرآن: اعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إشارة إلى هذا الهدى والعلم والإيمان مع قلوب بني آدم، مثل هذا مثل ذاك. إذن أرض لا عالم فيها أرض موات، هذه الأرض الموات الحقيقية، هذه أهم من الأرض التي ندرسها في الفقه إحياء الأرض الموات، هذه الأرض الموات. ولهذا يقول ابن تيمية ورحمه الله تعالى: وحاجة الناس إلى العلم والهدى أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لأنه بفوات الطعام والشراب ما الذي يهلك يا أخوان؟ البدن. لكن بفوات العلم ما الذي يهلك؟ القلب. ففعلا الناس بلا علماء في هلكة، في هلكة. إذا كان أهل السنة لو أنه خفي صوتهم في بعض الأماكن أو كذا، لو خفت الصوت وشوش عليهم انتشر الجهل، فكيف إذا انعدم هذا الصوت في بعض البقاع؟ ولن ينعدم إن شاء الله بمجموع الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر لما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. فصدق سعيد بن جبير لما قيل لهم علامة هلاك الناس، قال: إذا ذهب العلماء، علماء السنة، طبعا علماء السنة، علماء الحق. الله المستعان، الله المستعان. وهذا أمر نشاهده مع الفتن يا إخواني، نشاهده. شوفوا في مثل هذه الأزمان فعلا بدأنا نشعر بهذا. وأنا أقول لكم إلى زماننا هذا أول مرة نصل إلى ما نحن فيه اليوم. يعني ارجع معايا يا إخواني، شوفوا سبحان الله قريبه، يعني قريب. أنا أدركنا مشايخنا الكبار اللي هو يعني كثير من الكبار يعني في آخر حياتهم، يعني لسه من 30 سنة مثلا أو كذا، كان الواحد بيحتار يروح لمين في وفي الرياض، يروح لمين، يفاضل من مين؟ هذا ابن باز، وهذا الفوزان، وهذا الغصون، وهذا الغديان، وهذا الأطاب. كان الواحد بيحتار، يعني الجدول هذا، وضع الجدول ده كان فيه حيرة، خصوصا أن أكثر التدريس من المغرب العشاء، ونادر بعد العشاء ونادر بعد الفجر. يعني كان شيخنا الأطر هو اللي بيدرس بعد الفجر، وكان شيخنا ابن باز رحمة الله عليه له درسين في الأسبوع بعد الفجر، لكن كان بعيد في هذا عن الحي، فكان نادر. لكن جل الدروس بين المغرب والعشاء مع الكوكبة ديت، تفاضل بين ايه؟ كان صعب. لكن المقصود كان فيه وفرة في مكة، وفرة في المدينة، وفرة وفرة. وقبل هذا العصر وفرة أكثر، وقبل وقبل وقبل، شو بقى عصور السلف. أنا أظن المرحلة اللي احنا بنعيشها الآن هي أول مرحلة تعيشها الأمة في هذا. الآن كبار العلماء، بمعنى الكبار، هؤلاء يعدون على الأصابع في طلبة علم ينفع الله عز وجل به في جميع بلدان المسلمين وكذا. لكن نتكلم عن طبقة الكبار، طبقة ابن باز، طبقة العثيمين، طبقة كذا. الآن أنت بتقول الشيخ ربيع ابن هادي الله يختم له بالخير، الشيخ الفوزان الله يختم له بالخير، الشيخ العباد الله يختم له بالخير، يعني قلائل في الأمة من هؤلاء الكبار. أنا أظن أن هذا أول مرة يقع أو تعيش الأمة في مثل هذا العصر، هذا الجذب في الكبار اللي أنت بتقول أنا راحل للعلماء الكبار الكبار. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الأمة وأن يخرج منها إن شاء الله من يسير على هذا الضرب، ويعيد إلى هذه الأمة مجدها. فعال في عصر سعيد ابن جبير، شوف احنا بنقرأ اختصرنا اختصارا، حدث عنه. لو أنا أقرأ لكم الآن صفحتين ثلاثة أربعة، ده يعني أئمة كبار، أئمة كبار، تذهب إلى هذا أو ذاك أو كذا. يقول البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل. أبو حاتم له 3000 شيخ، واللي له 4، واللي له 5، واللي له 7، 7000 شيخ. يعني الأمة غزية تمطر علماء، ومع ذلك كانوا يشعرون بالغربة، غربة السنة بين الأمة. سبحان الله، كانوا يشعرون بهذه الغربة. شوف يشعرون. الأوزاعي ذكر الغربة، وكثير من أئمة السلف ذكر الغربة، فما بالنا اليوم؟ لكن الحمد لله نجد ملحظة مهمة جدا أيضا، وهو أنه في مقابل ذلك أيضا نهضت الكتب والمخطوطات اللي خرجت، والطباعة أيضا غير مسبوقة. يعني الكتب الآن غير مسبوقة أيضا، الوفرة هذه في كتب السلف وتقريب كتب السلف، وكتب من مئات السنين ما خرجت، خرجت اليوم. الكتب هذه خرجت اليوم، لعل الله سبحانه وتعالى أراد بقاء هذا الحق بمثل هذه الوسائل. عالم مات كتابه موجود ومقرب، بقى ما بنقرأش اليوم احنا في مخطوطات، المخطوطات موجودة ومطبوعة في أفخر الطبعات، وقربت علوم السلف لنا تقريبا عظيما أيضا، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحفظ دينه، والحمد لله مهما كان ولو لم يكن في الأرض عالم كبير على درجة الشيخ ابن باز أو الشيخ العثيمين أو الشيخ الربيع أو الأخيره، إلا أنه إن شاء الله سيبقى الحق ولو مع طلبة علم بهذه الوسائل الكثيرة، والحمد لله. وهذه البصائر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال عمر ابن ذر: كتب سعيد بن جبير إلى أبي كتابا أوصاه بتقوى الله وقال: إن بقاء المسلم كل يوم، انتبهوا هذه النصيحة أيضا، إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة. فذكر الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من ذكره. اليوم يا أخوان احنا أدركنا رمضان سويعته، السويعات اللي احنا أدركناها، تصحرنا وفي السحور بركة، السحور عبادة. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لو لم يكن في السحور إلا هذه، لأن دي جامعة بين الفضل وبين التميز. التميز فصل ما بين صيامنا وصيام أكلة السحر، أم كل أكلة السحر هذه ولو ما قل شيء نادر تمرة، لكن احرص عليه لأن فيها التميز في هذا الدين. ثم الصيام السويعات هذه، من أدرك هذه السويعات لا شك أنها غنيمة لأنها تكون في ميزان حسناته. فكيف بمن أدرك رمضان؟ كيف بمن أدرك رمضان؟ فبقاء المسلم غنيمة كل يوم. سبحان الله، كل يوم تبقى خمس صلوات. خمس صلوات ديت عند الله كم؟ مع أذكار صباح ومساء، مع قراءة ورد من القرآن، مع مجالس علم، شوف الوفرة، مع بر والدين، مع إطعام أبنائك وأولادك، مع 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 إلى آخر. عد هذه سوف تدرك كل يوم ما معنى بقاء المسلم كل يوم. لكن من الناس من لا يدرك ذلك، ومن الناس من يومه كأمس كغد ولا فرق، كالأنعام بل وضل، يرعون يا أخواني، يرعون بس كده، يرعوا خلاص، جيفة بالليل وصخاف في الأسواق بالنهار، ما عنده لا صلاة ولا يلتفت إلى طاعة ولا غير ذلك. ففعلا هذه نصيحة عظيمة جدا، بقاء المسلم كل يوم غنيمة. ثم ذكر الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من ذكره. يقول الذهبي: أحمد حدثنا معتمر عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن سعيد بن جبير قال: لا تطفئوا سروجاكم ليالي العشر تعجبه العبادة، ويقول: أيقظوا خدمكم يتصحرون لصوم يوم عرفة. يعني كان يعنى بالعشر الأول من ذي الحجة، حتى كان يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. الله أكبر، الله أكبر، رحم الله السلف الصالح. والفجر وليالي عشر، بعض قال في تفسيرها أنها العشر الأول من ذي الحجة، هذه أيام مباركة، بل ما من أيام في الدنيا أفضل من هذه الأيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فينا حب الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، شوف القفزة القياس بقى، وحتى الجهاد، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا ماذا؟ إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. تخيل، يعني أعلى صور الجهاد، أعلى صور الجهاد، ونحن في غفلة. تأتينا العشر الأخير من رمضان في غفلة، تأتينا العشر من ذي الحجة في غفلة، نفحات نفحات في المواسم طاعات ونحن في غفلة. لكن السلف يقدرون هذا. انظر من منا يفعل ما يفعل السلف، ما ورد من أثار كثير عن سلف في عصر الجمعة. كان أحدهم إذا صلى العصر توجه إلى القبلة وجلس حتى المغرب يذكر الله يدعو. هل نفعل نحن هذا؟ لا شك، لا شك، حتى ونحن طلاب علم وكذا، أننا عندنا غفلة وعندنا بعد. الإنسان يقول حتى ما يواظب على هذا كل جمعة، لكن حتى يكون فيه جمعة، جمعة يبقى موجودة عنده ويحرص، ولو ما أدرك الوقت كله يبقى بعضه على الأقل يكون في وقته، ولو نصف ساعة ربع ساعة يخلو بربي في هذا الوقت يدعو الله سبحانه وتعالى. دي نفحات. هل تدرك الجمعة القادمة؟ دي ساعة إجابة، كل جمعة فيها ساعة إجابة. ومن الأقوال القوية فيها ما بعد العصر إلى المغرب، لهذا كان السلف يستعدون. ما بالك أنت بالعشر الأول من ذي الحجة، فقد كان السلف رحمه الله تعالى يستعدون هذا الاستعداد الطيب. لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. وقد اختلف العلماء هل الأفضل العشر الأول من الحج أو العشر الأخير من رمضان، وكما تعلمون أن الراجح والجمع بين الفضلين، وهو باعتبار الليل أفضل الليالي العشر الأخير من رمضان، لأن فيها ليلة القدر التي خير من الفجار، وأنه باعتبار اليوم العشر الأول من ذي الحج. وعلى كل حال الأفضل أو كذا قد يكون له اعتبارات، أنت عليك ماذا؟ عليك أن تغتنم هذه الأيام وهذه الأيام. أنت ما تبحث مبحث الفضل لتقوم في ليالي العشر الأخير من رمضان وتترك الأول من ذي الحج، لا، إنما الفضل هذا حتى تنشط النفوس، لكن كأمر عملي فأنا أحرص على الأمرين، على العشر الأخير من رمضان وعلى العشر الأول من ذي الحج. لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر تعجبوا العبادة، وقل أيقظوا خدمكم يتصحرون لصوم يوم عرفة. عبادي بن العوام قال أنبأنا هلال بن خبام خرجنا مع سعيد بن جبير في جنازة فكان يحدثنا في الطريق يذكرنا حتى بلغ، فلما جلس لم يزل يحدثنا حتى قمنا، فرجعنا وكان كثير الذكر لله. سعيد بن جبير كان كثير الذكر لله. وعن سعيد قال وددت الناس أخذوا ما عندي، وددت الناس يعني أن الناس أخذوا ما عندي يعني من عندي، فإنه مما يهمني أنا أهتم بهذا. وددت أن الناس تأخذ ما عندي من علم، وددت أن العلم هذا ما أدخل به القبر دون أن ينتفع به أحد، بل الناس يأخذونه، وددت ذلك. الله المستعان. ثم ذكر بقى ما حصل من محنته. أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال أتيت سعيد بن جبير بمكة فقلت إن هذا الرجل قادم يعني خالد بن عبد الله ولا آمنه عليه، كان من قبل طبعا الحجاج، فأطيعني واخرج. فقال والله لقد فررت حتى استحييت من الله، قلت إني لأراك كما سمتك أمك سعيدا. فقدم خالد مكة فأرسل إليه فأخذه. ثم ذكر يعني آثارا كثيرة في هذا، منها عن عتبة مولى الحجاج قال حضرت سعيدا حين أتى بي الحجاج بواسط، فجعل الحجاج يقول ألم أفعل بك، فيقول بلى. قال فما حملك على ما صنعت من خروجك علينا، يعني من الإكرام، يعني مثل ما قال للشعب، وأيضا ذكر الشعب بما كان يفعل معه وكذا، وقال ماذا وجدت بعدنا يا شعبي وكذا، لكن الشعبي ألان الكلام معه، فقال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء، وعفى عن الشعب. لكن سعيد بن جبير لما سأله فقال فما حملك على ما صنعت من خروجك علينا، قال بيعة كانت علي يعني لابن الأشعث، فغضب الحجاج وصفق بيديه وقال فبيعة أمير المؤمنين كانت أسبق وأولى، وأمر به فضربت عنقه. وقيل لو لم يوجهه سعيد بن جبير بهذا لاستحياه كما عفى عن يعني لأبقاه يعني ما قتله، كما عفى عن الشعبي لما لاطفه في الاعتذار. وذكر بقى كلاما كثيرا، في النهاية هو قتله سعيد بن جبير. ونحن الأقرب والثابت في خروج سعيد بن جبير ليس أنه خرج على الحجاج طبعا لظلمه وكذا وأنه كان ظالما، وإنما خروجه كما ذكر عبد الله بن أحمد في السنة وغيره من أئمة السنة أن جماعة من السلف كانوا يتأولون كفر الحجاج، فكانوا يرون أن الحجاج كافر، وإذا كان الحجاج كافرا يجوز الخروج على الكافر، هذا الذي نشطهم على الخروج. لكن حاصل هذه الفتنة أنه لا اقتداء فيها بأحد، لا سعيد بن جبير ولا الشعبي ولا مسلم بن يسار ولا غير ذلك من فتنة القراء. هذه كانت فتنة فعلا، هم تأولوا والله يغفر لهم، فهم أئمة هدى ومصابيح دجى، لكن لا اقتداء لأحد، لا اقتداء لنا بأحد فهذه فتنة. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين حكموا على أنفسهم، مثل ما قال الشعبي لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكر أيضا عن أيوب أنه قال حاصل هذه الفتنة،
فما صرع أحد إلا رغب له عن مصرعه، يعني يا ليته ما قتل، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. يبقى ما بقي أحد بمن شارك هذه الفتنة إلا ندم. طب أنا أقتدي بالذي يندم به؟ ثم عند السنة ثابتة واضحة أنه ما يجوز أن أنازع له. طب في حالة الكفر البواح، في حالة الكفر البواح لما تجتمع الأمة كفر بواح ليس كفر أكتئب فيه أنا، طيب ولو مع الكفر البواح لابد أن يكون قدرة. يبقى الحاكم واحد أن يصدر الكفر البواح الذي لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلم الظاهر البين. الأمر الثاني أن يكون لديك قدرة، والكفر البواح هذا الذي يكفر به ليس الكفر الذي يقوله أو يفعله وهو جاهل. فالحاكم كغير من الناس، ألسنا نقول إذا قال الإنسان كفرا فأن يفرق بين قوله وفعله وبينه، فقد يقول كفره جاهل، قد يقول كفره مخطئ، قد يقول كفره وهو مكره. فالحاكم كغير من الناس. التكفيرين اليوم إذا قال الحاكم كلمة تحتمل كفرا قالوا خلاص كفر الحاكم، ده بينكر ما أدري وده بينكر ما أدري. حتى أشوف حاكم المغرب لما تكلم في الأضحية ونص كلام، طبعا حاكم المغرب يعني الرجل بيتكلم هو من كلام إلزام اللي هيفعل هذا هنقتله قتلا ولا نجلده ولا كذا، هو نظرا لقلة الأغنام عنده وكذا، فبيقول يعني إيه يعني كان اللفظ اللي قالها أرغب أو شيء من نحو هذا يعني ترغيب يعني أو كذا، إنه لو لم نضحي السنة هذه وكذا، لأن طبعا الأغنام قليلة والأغنام غالية والناس حريصة على هذا، فلو والشعائر كثيرة ومتعددة، فلو لو حد يجيب اللفظة موجودة لفظته نفس اللفظة مش منقول عنه اللي منقول عنه في بعض الكلمات كلمة نحو الترغيب يعني، هو اجتهد في هذا شاف هذا الأمر ايه؟ لا غير هذه الكلمة، لا هو كان كلمة يعني ترغيب، اقصد ما في الزام وتجريم وقانون وغير ذلك مثل ما تعامل الناس معه. اجتهاد من اجتهاد يرى انه نظرا لارتفاع الاسعار مع قلة الاشياء هذه يرغب انه ما نضحي السنة هذه نظرا لهذه الظروف والامور الشعائر الاخرى موجودة. بغض النظر عن هذا الشيء في نفسه هل هذا الافضل ام لا، لكن المسألة ايضا ما تقتضي التجريم ولا تقتضي الكلام في حاكم المغرب. اولا مسألة ترك الحاكم المستحب، ترك الحاكم المستحب باعتبار عام لاجتهاد هل في ذلك اشكال؟ ابدا، بل لو رأى أن الناس يتركون مستحبا لمصلحة هو يقدرها من أمور الاجتهاد لا إشكال. نبيكم صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال لولا حثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس، فهذا مستحب أن يكون الكعبة على قواعد إبراهيم. ولهذا لما تمكن عبد الله بن الزبير من مكة جعل الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما تمكن بنو أمية بعد ذلك أعادوها كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان أيضا اجتهاد عثمان رضي الله عنه لما صلى أربعا في منى مع أن النبي صلى ركعتين، وكذلك أيضا اجتهاد أبي بكر وعمر وجماعة أنه إن المتعة، فقالوا في مسألة المتعة مع أن النبي تمتع صلى الله عليه وسلم قرن والقران نوع من المتعة، لكن كانوا يرون الإفراد أفضل، كانوا يرون الإفراد أفضل. فمثل هذه الأشياء يدخلها اجتهاد، فلو رأى الحاكم المصلحة في ترك مستحب أو غير ذلك وقال للناس لا تفعلوا هذا لحاجة شرعية في هذا الباب أو لحاجة اجتماعية أو لحاجة الناس في كذا وكذا وكذا إلى آخره، فلا إشكال في ذلك أبدا، فلا إشكال في ذلك. مثلا موجود الجماعات الإرهابية والتكفيرية وموجود استغلال المساجد في تربية نشأ على الفساد وكذا، مما جعل الحاكم يقول مثلا سنقيد الاعتكاف. ليس في كل مسجد اعتكاف، الاعتكاف في مساجد معينة مثلا، مصليات العيد معينة. طب ما هو دي برضو نفس المسألة. فإذا رأى الإمام شيئا من المصلحة في هذا فلا تأتي تهجم وتعامل معاملة من ينكر الشعيرة ومن يحارب الشعيرة. إخواني، فرق بين إنكار الشعيرة ومحاربة الشعيرة وبين ماذا؟ وبين اختيار باجتهاد للأفضل، وبين اختيار اجتهاد للأفضل، فرق بين هاتين المسألتين. فلهذا نتعامل مع في مثل هذه المسائل بهذا التعامل. لا يأتي الإنسان يهجم كما فعل مصطفى العدوي، هجم هجمة في هذا الباب، يبيح الخمور ويبيح ما أدري إيه ويبيح الزنا ويبيح كذا وكذا، ويتعالى الأضحية يمنعها. طبعا لأن ده رجل جاهز أصلا، هو جالس للسقطات هذه. والذين يرون طاعة الحكام طاعة مطلقة، فسموا، أنا أريد أن تسمي عدوي واحدا على وجه الأرض يرى طاعة الحكام طاعة مطلقة، يعني يقول الصلاة في صلاة نقول له سمعا وطاعة، ما في الصيام سمعا وطاعة، خلاص سمعا وطاعة يا حاكم، الزنا حلال سمعا وطاعة. لكن هؤلاء يستعملون هذا الأسلوب ويعلون مثل هذه النبرة حتى يتسنى لهم إسقاط الأحكام على الحكام. لكن تعامل مع المسألة تعاملا شرعيا. هل الحاكم له أن يمنع بعض المباحات وكذا؟ آه نعم. طب بعض المستحبات؟ إيه نعم، بعض المستحبات كما ذكرنا أمثلة لكم إنه هو قد يشتد في بعض المستحبات، يرى أن المصلحة، رأى عثمان أن المصلحة أن يصلي أربعة، وقد صلى أبو بكر النبي ركعتين في منى، وصلى أبو بكر ركعتين في منى، وصلى عمر ركعتين في منى. طب استقبل الصحابة هذا كيف؟ كيف استقبل الصحابة صلاة عثمان رضي الله عنه أربعة؟ كيف استقبلوها؟ حتى ابن مسعود يقول يا هذا إن الخلاف أشار، يعرفون أن هذه مسألة فيها اجتهاد والأمر في ذلك هين. إذن في فرق بين من ينكر شعيرة ومن يحرم شعيرة وكذا، وبين من يجتهد. هل حاكم المغرب قال الأضحية حرام؟ ها بعضه موجود؟ ها موجود.
قال
نعم.
قال لما يواجه بلادنا من تحديات، نعم؟ قال لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل التراجع الكبير في أعداد الماشية، ولهذه الغاية وأخذا بعين الاعتبار.
لو ما أحمد يقرأ يكون أوضح يمكن السماع.
نعم شيخنا يقول إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية،
إن حرصنا
على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، ولهذه الغاية
تراجع كبير في أعداد الماشية. ليست المسألة متعلقة بشعيرة الأضحية في حد ذاته. نعم.
ولهذه الغاية وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة.
شوف، أن عيد الأضحى سنة مؤكدة يؤكد هذا.
ها. فإن القيام بها
مع الاستطاعة. طبعا بتكلم يمكن على الكلام عن الأضحية نفسها أنها سنة مؤكدة. يبقى الرجل بيقرر أن الأضحية إيه؟ سنة مؤكدة مع إيه؟
مع
الاستطاعة. إذا هو بتكلم في بند الاستطاعة، سنة مؤكدة مع الاستطاعة. يبقى الرجل لا يحرم ولا يجرم الأضحية. نعم.
فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا لا سيما ذوي الدخل المحدود.
ها.
وفقا لما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير.
اجتهاده إن بعض الناس حريص على إنه يذبح وكذا مع غلاء الأسعار، فإحنا بنرفق بهم، فمن هذا الواجب.
والتزابا بما ورد في الآية القرآنية وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإننا نهيب بالشعب إلى عدم القيام بشعيرة.
نهيب، إذا هذه نصيحة عامة، نهيب. لكن نجرم، نقرر ونقنن أن إذا أدركنا واحدا فعل ذلك فعلنا فيه الأفعيل؟ أبدا. نهيب نصيحة عامة. في فقراء في كذا، مثل ما أقول أنا لا أحدكم من الإخوة، أحد الإخوة قد يسأل، يعني انا مثلا بخرت مبلغ كده عندي قليل والله يا شيخ انا فقير اضحية، تقول له مثلا طيب تم تشوف اذا كان اولادك محتاجون شيء اساسي، ولا اذا كنت تتزوج ابنتك مثلا كذا افضل من الاضحية. طب ما هذا احنا بنقوله، طب هذا احنا بنقوله يا اخواني كثيرا، ونفتي به بعض الأفراد. فلما كنا في مقام فتية فنفتي بعض الأفراد, أنا في مقام حاكم فيفتي أمته, الفتوى فتوى الأمة, فهو نفس مثلا فنهيب. أيوة ها هذه اللفظة أنا أردتها لي نهيب ديت.
فإننا نهيبه الشعب إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة,
بس هذه السنة تقيت نظرا للظروف,
وسيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذبح كبشين وقال هذا لنفسي وهذا عن أمتي.
يبقى هذا الشهادة, هل الرجل ألزم؟ طبعا المسألة الأخيرة فيها نظر طبعا, لكن هل الرجل ألزم؟ أبدا نهيب بهذا. طب الرجل قالها في إشكالية بينه وبين شعيرة الأضحية حتى نقول أبحت الزنا وأبحت الخمر وأبحت ما أدري كما يقول مصطفى العدوي, هذا عادته في كورونا الصلاة في البيوت نفس المسألة ربطها بالحكام, مسألة المقاطعة أيضا وربط المقاطعة بالحكام إذا رأوا لنظر المصالح العامة في البلاد تأتي تقاطع والبلاد تحتاج, يبقى دي مسألة حكام, الحاكم يجاهد بالمقاطعة, هذه من أمور الجهاد, هذا سلاح والجهاد لا يحمله إلا الحاكم. لكن يقول لك يتعجب هو مصطفى العدو من هذا, طب ما في اعتكاف يعتكف مصطفى العدو في بيت ويصلي الجمعة في بيت, فهذا رجل, هذا منهج مصطفى العدو, هذا منهج مصطفى العدو. فنحن ما نتكلم, احنا بنغار بقى على مسألة العلم. شوف مع انه حاكم مغرب يعني مش حاكم مصر مثلا, هنقول ايوه الذين يطبلون الحاكم, طب ونطب الحاكم المغرب ليه؟ ها المغرب مطب الحاكم المغرب ليه؟ مع ان في توتر علاقات يمكن بين المغرب وبين مصر الان سياسية مثلا, لكن احنا ما نطبل, احنا نغار على مسائل العلم, مسائل العلم, تقرير مسائل العلم, شأن مسائل الإمامة والحكم وكل هذا شأن واحد, بنغار على مسائل العلم الموجودة في الكتب. هذا سعيد بن جبير لا نوافقه, مسائل علم سعيد بن جبير لا نوافقه, حتى لو كان يجتهد, اجتهد سعيد أن الحجاج كافر لكن ليس هو الكفر البواح الذي أجمعت الأمة عليه, لكن نعتذر لسعيد ولا نقتدي بسعيد. إذن الذي ذكره العدوي في هذه الفتوى خطأ وقلب الموازين, ولا ينسى العدوي لا ينسى أن يضرب الجماعة بتوع السلطان دول, ما هو السلطان والذين يتكلمون في حقوق السلطان الذين يرون طاعة السلطان طاعة مطلقة. أنا ما أدري فين الشخص هذا يا عدوي, سمه يا رجل, سمي الرجل هذا الذي يرى طاعة السلطان طاعة مطلقة, هذا كلام بلا علم وبلا روية وبلا اتزان وبلا مسؤولية. الرجل بيسأله مرة يقول له هل, سؤال واضح, هل نحن في أعماقنا بيعة للصوصي؟ سؤال واضح اسألنا الآن كده, نحن في أعماقنا بيعة؟ أقول لاجب في عنقنا بيعة واجبة للسيسي, عبد الفتاح السيسي في أعماقنا بيعة واجبة له. ليه؟ بموجب الإسلام, مش بموجب القانون, مش بموجب القانون, موجب الدين, موجب الإسلام, لأنه مسلم, وبالتالي لا يحل لأحدنا أن يبيت ليلة إلا وفي عنق بيعة السلطان. طب حكام تونس يجب في عنق بيعة لحاكم تونس, طب والجزائر يجب, طب والمغرب يجب, بعض مصر فقط, شو ما نكون بنطبل حاكم مصر بس, يمكن يجينا رواتب من حكام آخرين, يجب بموجب ماذا؟ بموجب الإسلام. تعال اسمع جوابه في هذا, هو طلب منك, هو قال لك, هو سوى, هو قراح, هو جاء وفتح ملف في عمقنا بيعه مصطفى عدوي, راحت المسألة. رجل خارجي, هذا خارجي, أنت خارجي عدوي, أنت خارجي عدوي وطلابك معك مواقف عديدة, دائما راسب 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 صفر في هذه المسائل, راجع يا عدو كتب السنة, الله يهديك, الله يهديك ويردك إلى الحق. نعود إلى سعد بن جبير. ح حمد السلف لخالد بن عبد الله القصري قتل الجعد بن درهم، اما في قتل سعيد بن جبير مع كوننا لا نؤيده ومع كون الحجاج كان له وجهة في مثل هذا، مثل ما نتكلم في خطأ سعيد، إلا أن مثل سعيد يعفى عنه ما يقتل حتى لو اجتهد. سعيد اجتهد وهو أولى من يعتذر له، فلا الحجاج ولا خالد بن عبد الله يجوز لأحد منهما ولا لغيرهما أن يقتل مثل سعيد بن جبير، والأمة في حاجة العلم. مثل ما نقرر قتل الحسين مظلومة رضي الله عنه، وقتلته في ذلك أهل انحراف وضلال، وإن كان عندهم اجتهاد يقولون كذا وكذا، لا، مثل سعيد بن جبير ومثل الأفاضل هؤلاء ما يقتلون، لأنهم ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه إلا باجتهاد، وليس هذا شأن المجتهد أن يقتل، أن يقتل. فلا شك أن الحجاج سفاك للدماء ومسجل في صفحاته لدى التاريخ، مسجل قتله لصحابة عبد الله بن الزبير، وقتله لتابعين مثل سعيد بن جبير، وقتله لأفاضل الكتب لا شك.
كلمة النووي شيخنا في من خرج على الحجاج،
نعم،
قال الحافظ النووي في شرح مسلم: وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق، بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر.
تمام، هذا هو، هذا هو، أن هذا كان تأويل في ذلك الكفر، ولهذا احنا أكدنا كثيرا أنه إيه؟ لا يجوز الاستدلال بهذه الوقائع على الخروج على الحاكم الظالم. ما في أحد لا من الصحابة ولا من التابعين خرج على الحاكم لكونه ظالما، هذا ما يوجد استدلالهم بكل هذه الوقائع في غير بابها. نعم، ايوه نعم، هو من قبله، هو من قبل ده امرته يعني هو اللي كان بيقاتل ابن اشعث، هو الحجاج امير يقاتل ابن اشعث، فلهذا قاتله سعيد ونزل في القتال. لماذا نزل في القتال يقاتل أميرا كفيرا في الحجاج نفسه، لأن الحجاج هو الذي كان يقاتل الملك، هو الذي قتل ابن الأشعث ودار بينه وبينه حروب، فهو يتأول كفره، هو يتأول كفر الحجاج، لهذا هو قاتل الحجاج لكونه كفيرا. نعم، هذا تأويل. ثم هذا يعني خلاصة هذه القصة وما يمكن أن نستفيدها منه. قال الذهبي: جرير الضبي عن أشعث بن حق قال: كان يقال سعيد بن جبير جهبذ العلماء. ابن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: لدغتنا عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ، وكرهت أن أحنثها، فأقسمت علي أمي أن أسترقي، أن أطلب راقي يعني، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدخ اللي ما فيها إيه، وكرهت أن أحنثها حتى لا أكون يعني من الذين يدخلون فيه يسترقون. هذا يعني باختصار ما يهمنا في ترجمة سعيد بن جبير. قال الذهبي رحمه الله تعالى: محمد بن أحمد بن براء حدثنا علي بن مدينة قال: ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير، ليس في أصحاب ابن المدينة يقول ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير. قيل: ولا طاووس؟ قال: ولا طاووس ولا أحد، ولا طاووس ولا أحد. وكان قتله في شعبان سنة 95، ومن زعم أنه عاش 49 سنة لم يسمع شيئا، وقد مر قوله لابنه: ما بقى أبيك بعد 57. فعلى هذا يكون مولده في خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر. سبحان الله، بعد ترجمة سعيد بن جبير ذكر الذهب ترجمة الحجاج. بعده 116 سعيد، 117 الحجاج قال أهلكه الله في رمضان سنة 95 كهلا، وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. قد سقط من سوء سيرته في تاريخ الكبير وحصار ابن الزبير بالكعبة ورميه إياها بالمنجنيق وإذلاله لأهل الحرمين ثم ولايته على العراق والمشرق كله 20 سنة وحروب ابن الأشعث له وتأخير للصلوات إلى أن استأصله الله فنسبه ولا نحبه، فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة. ولهذا لا نكفر الحجاج. أما أن الحجاج ظالم ظالم، أما أن نبغض الحجاج نبغضه. قتل ابن الزبير كيف لا نبغضه؟ قتل ابن الزبير كيف لا نبغضه؟ أعمل في الأمة بسيفه حتى صار مثلا يقال فلان كذا، مثل ما قيل ابن حزم لسانه في الأمة كسيف الحجاج في الأمة، صار يضرب بسيف الحجاج المثل في هذا. فيقول أمره إلى الله وله توحيد في الجملة، ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء فقط. هذا الذي ذكره في ترجمة الحجاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم إمامنا الإمام سعيد بن جبير، وأن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في عليين، والله تعالى أعلى وأعلم. احنا قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ مقتول ظلم، مقتول ظلما. مين ايه؟ ما تربطش بين خروج ومش خروج، هو اخطأ وهو متأول وهو مقتول ظلم. هو كل متأول هنقتله، خصوصا ما يكون امام الامة في حاجة الى علمه، فين تقدير العلماء؟ لكن الحجاج عنده جرأة، الحجاج عنده جرأة. نعم، نظر فقهي، افهم نظر فقهي، مسألة فقهية. ليه بنحط الحتة ديت؟ عشان ما قالكش الشيخ ما نبهش، لان فيها حتة فقهية كده، فما بنحط بنطق تعليقه والمشي على مش بيت القصيد اللي هو بقى انه ايه، انه يتبع عن 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 الام، لا كفقهي بقى، امر فقهي. دي مش منازعة سلطان، اللي احنا قلنا الامر العلمي، الامر الفقهي، الامر فقهي. ما في اجتهاد أنت تتابع الأمة تخطأ أو تصوب عادي، ما في مشكلة. قول أخطأ عمر في زمن عمر لما قال ابن عباس قال لعلي رضي الله عنه قال أما أنا لو كنت ما قتلته، ما حرقته ولا قتلته. نعم تفضل. أساء ولم يكفر، ما هو الدليل والنهي؟ أساء ولم يكفر، لا يكفر طبعا، ما كفى ما يكفر الحج، الحج ليس بكافر، ظالم. ما الله أعلم. الله أعلم، الله أعلم. أما أن أنس يؤلب على الحجاج يرد الصحيح، الحديث الصحيح، يرده الحديث الصحيح. لما جاء الناس يشتكون إلى أنس ظلم الحجاج فقال اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلى ولاد بعضه شر منه، فقال اصبر. مدري عن قصص هذا، أنا بقول لك دل في البخاري ده الصحيح، الله أعلم. لكن أنه كان قد في تعدى على أنس هذا موجود، إن حصل في تعدي، لكن الله أعلم بأنها نختمة أو كذا، لا ما أظن يعني أن تصل إلى هذا، الله أعلم، الله أعلم. ما أدري عن صحة أنه ختم بختم عبيد، ما أدري عن هذا. لا تقدير. اي نعم والله هذا الاقرب. اقرأ كلمة العراقي.
قال النووي: واكثر ما بلغنا في ذلك عن ابن الكاتب انه كان يقرأ في اليوم والليلة 8 ختمات.
لا هذا بعيد. هذا 8 ختمات يعني 30 جزءا، يعني 240 جزء، يعني الساعة فيها كم؟ 10 في الساعة فيها كم؟ ها؟ لا ما في خدمة ساعات. 8 ختمات الساعة فيها 10 أجزاء. تقريبا الساعة فيها 10 أجزاء، 240 بعشرة. نعم.
قال: وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، وإنما هو بحسب النشاط والقوة والترتيل أفضل من العجلة.
هذا من جهة الجواز، يعني جواز. إنما جاء تقدير اللي هو الآثر إنما يفقه ما خاتف أقل من 3. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي قال في 3 ثم بدأ ما بعد 3، يعني ما نزل عن 3. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك أن يصيب ما نزل عن 3. فلهذا يكون الأولى والأفضل 3. إنما في الجواز، في الجواز وعدم، ما في تقدير. اللي يختم في اليوم اللي يختم في اليومين ما في تقدير في هذا. نعم. تمام. هو ده الأقرب من جهة الجواز. نعم، كما ورد أثار كثير عن السلف في هذا.